بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد أن يهنئكم بهذا الشهر المبارك، شهر رمضان، شهر الصيام والقيام والقرآن، سائلين الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. ويسعدنا أن نقدم لكم بهذه المناسبة هذا الإصدار للدكتور نجيب الرفاعي بعنوان إدارة الوقت. فإن الوقت هو رأس مال الإنسان ووسيلته لتحصيل الخير في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة، فالوقت هو الحياة. وكما قال الشاعر: دقات قلب المرء قائلة له، إن الحياة دقائق وثواني، وإن من ضيع وقته بغير فائدة فقد عق يومه وظلم نفسه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فحري بالمسلم وهو يستقبل شهر رمضان، شهر استثمار الوقت، أن يتعلم فن إدارة الوقت. والآن نترككم مع هذه المادة للدكتور نجيب الرفاعي، والتي هي بعنوان إدارة الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرحب فيك عزيز المستمع في هذا الإصدار والخاص في إدارة الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه في الوقت اللي نمضي فيه مع بعض إن شاء الله، أن تجد مع هذا الشريط واللي سميتها وقفات في إدارة الوقت أو وقفات مع إدارة الوقت، ولعل الله سبحانه وتعالى في أحد هذه الوقفات ما يندرى، يمكن المستمع الآن هو عبارة عن طالب ولا عبارة عن أب ولا أم، ما أدري منه أن أسمع الشريط في اللحظة هذه. إنما الوقفات اللي بقترحها في هذا الشريط هي لعامة الناس، ولربما تفيد أحدكم إن شاء الله تعالى. الوقفة الأولى مع إدارة الوقت، أحببت أني أستعرض معاك كيف ديننا وكيف إسلامنا، والحمد لله إحنا كمسلمين اهتم في موضوع الوقت. تجد في آيات كثيرة منها مثلا سورة العصر مثلا، أو تجد الله سبحانه وتعالى يقسم بالليل وهذا أيضا فيه الوقت، الشمس، كل هذا إشارة إلى أن هذا الدين العظيم كمسلمين يهم جدا كل مسلم أن يهتم في إدارة الوقت، وهي إشارة طيبة في القرآن الكريم أو حتى في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في موضوع إدارة الوقت. أنا بك إذا قرأت القرآن أن تتأمل القرآن وأن تتأمل تلك الآيات التي تقف عند مؤشرات الوقت أو إشارات الوقت. هذه الوقفة رقم واحد. الوقفة رقم اثنين، أحببت كذلك أنه وإحنا في هذا الشريط أن أهديك ما قرأته في إدارة الوقت. ففي مكتبتي اليوم مثلا وجدت أن في كتاب طيب للدكتور يوسف القرضاوي اسمه الوقت في حياة المسلم، وهذا الكتاب تقريبا يقع في كما أقول لك حوالي 67-69 صفحة، كتيب صغير ملخص طيب للشيخ يوسف القرضاوي، وقد أوجز فيه كيف يعيش المسلم في موضوع الوقت، وكيف يرتب الإنسان وقته والوقت في القرآن والسنة، وكذلك الوقت الإنسان بين الأمس واليوم والغد، ومعطي بعض الوقفات الطيبة. الكتاب الثاني اسمه سوانح وتأملات في قيمة الزمن، تأليف خلدون الأحدب، وهو أستاذ دراسات الإسلامية في جامعة الملك عبد العزيز في جدة. أيضا هذا الكتاب يقع في تقريبا 82 صفحة، والكاتب هنا أعطانا مجموعة قواعد في إدارة الوقت. أوجز لك يعني بعض القواعد، فيذكر مثلا: الزمن هو أجل وأشرف ما يحصله العقلاء بإجماع العلماء، ويقول أيضا: الاشتغال بالندم على الوقت الفائت تضييع الوقت الحاضر. لأن فعلا الإنسان إذا يعني فكر في الماضي وكان زين سويت كذي وكان زين عملت كذي. في الغالب في الغالب ان هذا ما راح يرجع له شيء الماضي. انا شبهه عاده اقول لطلبتي في الكليه مثلا اذا اردت ان تنجح في حياتك لا تفكر اذا خرجت من الاختبار او الامتحان وتقول كان زين ذاكره الماده هذه، خاصه اذا الانسان يعني ما جاب درجه زينه او ما سجل درجه جيده في الامتحان. يقول ايضا في من ضمن القواعد انما تضيع الازمان بصحبه البطالين، ويقول ايضا انما تكمل العقول بترك الفضول. تلاحظ هذه عباره عن قواعد جميله جدا. يقول ايضا دوام العطاء ولو كان قليلا يكون منه ما يعجز. ويقول القاعده في القاعده رقم 10 من شغى نفسه بغير المهم ضيع المهم وفوت الاهم. ويقول لكل وقت ما يملأه من العمل. فهي عبارة عن مجموعة قواعد، ويقف عند كل قاعدة ويشرح هذه القاعدة، وهو أمر جيد الإنسان يتأمل هذا الكتاب أو بالأحرى الكتيب. الكتاب الثاني أيضا في موضوع إدارة الوقت، قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبو غدة. وهذا الكتاب يستعرض مجموعة يعني إنسان فعلا ما قريته، أذكر هذا الكتاب قريته قبل 15 سنة، إنما الكتاب لما قرأته بالفعل يربي الإنسان من خلال القصة، والقصة لها دور كبير كبير في موضوع التغيير عند الإنسان. يقول مثلا للإمام فخر الدين الرازي رحمه الله، هذا في صفحة 21، يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير سورة العصر ما ملخصه ومعناه: أقسم الله تعالى بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من الأعاجيب، لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم والغنى والفقر، ولأن العمر لا يقوم بشيء نفاسة وغلاء. يقول: فلو ضيعت 1000 سنة فيما لا يعني ثم تبت وثبتت لك السعادة في اللمحة الأخيرة من العمر، بقيت في الجنة أبد الآباد، فعلمت أن أشرف الأشياء حياتك في تلك اللمحة. يذكرني هذا في قصة ذكرنا فيها أحد الأخوة الوعاظ في سجن الكويت. يقول كان في سجين من المجرمين العتات، يعني الناس اللي عليهم مؤبد تقريبا، ويقول تعبنا من ندعو للصلاة ندعو الكمال، لا يصلي لا يصوم، رجل يعني عسى الله سبحانه وتعالى يهدي أمة محمد. يقول في لحظة من لحظات وإذا الرجل قاعد يصلي، ثم بدأت معان المسجد، ثم ما شاء الله يعني بان نور الإيمان على قلبه. وفي المهم يقول بعد يوم واحد دخلنا عليه في الزنزانة وإذا هو ساجد، وإذا الله سبحانه وتعالى قد أخذ أمانته وهو في حالة السجود. يعني يشوف كل حياته مجرم، ثم جاءت لحظة تاب فيها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب كلها اللي فاتت، ويبقي فيها اللحظة هذه اللي عاد فيها إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن يحبهم وينيبون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا قيمة الزمن عند العلماء. كتاب آخر اسمه قيمة الزمن عند المسلمين حق نفس المؤلف، يقول فيه عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة هذا الكتاب، يقول: لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع تتجاذب الكلام فيها، فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجار، وغيرها عند الزراع، وغيرها عند الصناع. ويستعرض في هذا الكتاب أيضا مجموعة من الوقفات ومجموعة من القصص الجميلة جدا والتي تربي الإنسان على موضوع إدارة الوقت. الكتاب اللي تاب فيه الفنان حسن يوسف ورجع فيه الله سبحانه وتعالى هو هذا الكتاب راح أقولك فيه الآن، اسم الوقت عمار أو دمار، كما أخبرنا الأخ جاسم محمد بدر المطوع. يقول أن الفنان حسن يوسف تأثر كثير جدا في موضوع الوقت، وترك الفن طبعا الهابط واتجه إلى الفن الراقي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي كاتبه جاسم المطوع لما بذل فيه من جهد طيب جدا جدا. والكتاب أتوقع أن الشباب الصغار ممكن يقرونه ويتسلون فيه، خاصة الكتاب هذا يقع في جزئين، الجزء الأول والجزء الثاني، وكله عبارة عن مجموعة من الوقفات الجميلة، وأيضا فيه بعض الأمور الحلوة اللي ممكن الإنسان يرجع لها. أما الكتاب الأخير وقت فيه موضوع الكتب التي تبحث في موضوع الوقت. أيضا للدكتور عبد الستار نوير من جامعة قاطر يقول الوقت هو الحياة. إذن هذه مجموعة كتب ننصح فيها، ولعل إن شاء الله تعالى في شهر رمضان أو في غير شهر رمضان إن شاء الله إذا سمعت هذا الشريط أن تعتني في موضوع إدارة الوقت وتبحث في هذا الموضوع. وقفة أخرى ودي أقف معها في موضوع إدارة الوقت، مصطلح أحب أسميه جامعة الشوارع، وأنا صراحة خريج شوارع، وكثير ما لما أقول كلمة هذا أنا خريج الشوارع الناس كثيرا ما تربط الشارع في الشيء السلبي، وأنا شخصيا أحب أربط الشارع في الشيء الإيجابي. اللي يعني فيه جامعة الشوارع، وأحدث أي إنسان عنده سيارة في الوقت الحاضر لو سأل نفسه يا ترى كم نقضي في الشوارع وإحنا قاعدين نقود هالمركبة هذه، أنا حصيتها تقريبا من يعني لما أسأل الناس في الدورات وخلاف ذلك كم تقعدون في الشوارع، بعضهم يقول 4 ساعات، بعضهم يقول 3 ساعات، وبعضهم يقول 2 ساعات. خلنا نأخذ في المتوسط 2 ساعات. فلو افترضنا أن أي منكم يعيش في الشوارع أو يمضي في الشوارع ويقضي حاجاته من وإلى، نفترض واحد موظف الآن قاعد يسمعني يتجه من بيته إلى مكان الوظيفة، بعدين مكان الوظيفة إلى بيته، وبعدين يرتاح في البيت، وبعدين ينتقل من بيته إلى الديوانية لزيارة أحد إخوانه أو أحد أقاربه، أو يذهب إلى الجمعية التعاونية، أو يذهب إلى مصالحه. نجد أن هذا الوقت يأخذ تقريبا 2 إلى 3 ساعات، مثل ما قلنا نفترض أنه عبارة عن 2. إذن 2 خلال أسبوع تقريبا ضربنا 2 في 7، خلينا نقول 14، خلينا نقول في إجازة يوم الخميس والجمعة خلينا نضربها في 5، خلينا نفترضها 10 ساعات، 2 في 5 10 ساعات، في الشهر هذا فيه 40، في السنة بدل ما نضربها ب12 شهر ب10 معناته 40 في 10 عندنا 400 ساعة نقضيها في الشارع، في 10 سنين عندنا 4000 ساعة نقضيها في الشوارع. يا ترى لو سألت الآن أي إنسان فيكم يسمع هذا الشريط، لو جلست 10 سنوات، يعني لو التقينا بعد 10 سنوات وسألناك يا ترى كيف تستفيد من وقتك في الشوارع، أيه أفضل، أنك تقعد صامت أو تفتح مثلا على محطة إذاعية نافعة؟ بالتأكيد بتقول لي على محطة إذاعية نافعة كإذاعة القرآن الكريم على سبيل المثال، أو تستمع إلى برامج ثقافية محددة. أنا بضيف لها إضافة يعني أخرى، أنك تحدد منهج سماعي تسمعه في الشوارع. وهذا أنا أكلمك عن تجربة شخصية، أنا ما أخرج من بيتي إلا وعندي أشرطة أسمعها أثناء قيادة السيارة عفوا. لو سألتني كم شريط سمعته خلال الفترة الماضية ما راح أقول لك شريط أو 2 4، ما بالمئات تقريبا، وعادة مكتبتي ضخمة جدا في موضوع الأشرطة التربوية والثقافية والعلمية في التخصص اللي أنا أسمع له حاليا، وهو تخصص هندسة النجاح أو ما يسمى بالNLP. وهذا التخصص مبني على أساس أن كيف نستقل طاقاتنا الداخلية. الشاهد بقول أن اذهب إلى أي مكتبة إسلامية أو اذهب إلى أي مكتبة عامة واطلب مجموعة من الدورات التخصصية، وفي الغالب في الغالب راح تجد الكثير من الدورات التخصصية، سواء في إدارة النفس أو في إدارة الوقت، أو تجد بعض الأشرطة مثلا في التخطيط، تخطيط الأسرة، التخطيط في العائلة، في العمل، أو قد تجد أحيانا في معرفة النفوس البشرية. كل هالعلوم اللي تبحث في الذات البشرية أو غيرها إحنا محتاجين لها. كذلك أنت ممكن تثقف نفسك ثقافة إسلامية بارزة وقوية جدا إذا أيضا اعتنيت في موضوع مثلا كتفسير القرآن الكريم، أو الاستماع إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، أو استمعت حتى لو تراجع حفظك في القرآن الكريم أثناء قيادة السيارة، أو في مجموعة من الأشرطة مخصصة لحفظ القرآن الكريم تستطيع بالتأكيد أنك أنت تستغلها في هذا المجال. الوقفة التالية أيضا في موضوع إدارة الوقت، قاعدة تقول فكر ماذا تريد، يعني شنو تبي. الوقت يساوي الأهداف، يعني الإنسان إذا مضى من عمره، يعني إذا الإنسان قال أنا أريد أن أعيش الحياة هكذا كما عيش بقية الناس. يعني معنات هذا الأمر أن الإنسان يمضي في حياته دون أن يحقق أي شيء. لو افترضنا أنك أنت الآن قررت أن تحقق 10 أهداف في حياتك لهذه السنة، فما هي أبرز 10 أهداف تحب أنك تملكها وتحققها خلال هذه السنة؟ حتى تصل حق النتيجة هذه ضروري جدا أن تكتب أهدافك على ورقة. مالم ضروري جدا أنك تكتب أهدافك على ورقة، ما لم تكتبها على ورقة فهذا يعني أنك لن تحققها. وخذها مني قاعدة، إذا استيقظت الصبح وقبل تروح العمل أو إذا أنت موظف أو قبل تروح المدرسة أنت طالب، دوما اكتب على ورقة خارجية تقول ماذا أريد أن أنجز في هذا اليوم. إذا أنت طالب ممكن طالب يقول مثلا أريد أن أحل واجب الفلاني أو أقرأ المادة الفلانية أو أني أنا أقوم أحفظ السورة الفلانية، وإذا أنت مثلا امرأة تقول ممكن أنا اليوم مثلا والله بعد البيت في أمر معين طبخة الفلانية أو أزور ابني إذا كان هذا الابن مثلا على صلة مع المدرسة وعنده مشكلة هناك أو يبي له حل. يعني الإنسان عموما إذا استيقظ الصبح ضروري جدا أن يكتب جميع هذه الأفكار على الورقة، هذا على مستوى اليوم. ما بالك إذا تعودنا على كتابة بعض الأشياء على مستوى العام كله، يعني كأن يقول الإنسان أنا في هذه السنة من الجانب الروحاني وصلت بالله سبحانه وتعالى، أنا أريد أن أحج مثلا إذا ما أحج أو أذهب إلى العمرة أو أني أنا أحفظ سورة كذا وكذا أو غير ذلك، فهني أخذ الجانب الروحاني. أو يقول مثلا أنا إنسان ما يعني ودي أحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، فخلال هذه السنة ما تنتهي هذه السنة إلا وأنا مثلا أصلي 5 فروض في المسجد. أو واحد يقول أنا الحمد لله أنا أصلي الفروض في المسجد ما عدا صلاة الفجر، فيقول أنا في هذه السنة سوف أجاهد نفسي على أن أصلي الفجر جماعة في المسجد. هذا من ناحية روحانية. من ناحية عدل العملية، الإنسان في وظيفة ممكن يقول أنا أريد أن أحصل على الترقية في الجانب الفلاني فلازم أعمل العمل الفلاني. اللي أنا أقوله في هذا الموضوع ضروري جدا أن تمسك ورقة وقلم وتحدد ماذا تريد. ما لم تحدد ماذا تريد لن تصل إلى ما تريد. هذه قاعدة مهمة في إدارة الوقت وفي ربط الموضوع في موضوع الأهداف. كذلك أحد القواعد في إدارة الوقت مرتبطة أيضا في البرمجة الداخلية للإنسان، القاعدة اللي تقول فكر في كيف واترك لماذا، أو فكر في شلون واترك ليش، أو على قولة أخواننا المصريين فكر في إزاي واترك ليه. فأيا كانت هذه ولا هذه ولا هذه، المفروض الإنسان فعلا أن يفكر باستمرار في كيف. ليش؟ لأن الإنسان لما يفكر ليش صار لي هذا الشيء وليش ما عملت هذا الشيء، هذا دوما في نوع من التأنيب للذات، تأنيب للإنسان نفسه، وبالتالي ما راح يوصلنا إلى أي نتيجة إيجابية. الناس المتميزين في إدارة أوقاتهم متميزين بأن تفكيرهم تفكير إيجابي، بمعنى آخر أنهم دوما يفكرون في المستقبل وأن في شيء راح يصير إيجابي لصالحهم، بدلا من الندم على الماضي وأن الماضي فيه حسرات وندم وآهات وغير ذلك. فالتفكير الإيجابي مبني على قاعدة كيف أصل إلى هذا الشيء، كيف أحقق هذا الشيء، بدلا من ندم على الماضي ليس لهذا الشيء أو لماذا لم يحدث لهذا الشيء أو غير ذلك من تلك الأسئلة. فالسؤال واضح في موضوع البرمجة أنه دوما أطلق السؤال الذي يبدأ كيف أصل. يعني لو أنت طالب الآن مثلا، يعني ونفترض قدر الله سبحانه وتعالى كأن ترسب في مادة من المواد على سبيل المثال أي مادة، يعني مادة سين، فأنت بدلا من تقول أنا ليش ما قدم زين في الامتحان، أنا ليش رسبت في الامتحان، قول السؤال الإيجابي أنا كيف أنجح، كيف أنجح في المستقبل في الامتحان، أنا كيف أصل إلى نتيجة أفضل من هذه النتيجة، أنا كيف أصل إلى درجة الامتياز. هذا السؤال مهم، لأن إذا أنت سألت مخك وعقلك الباطن بمثل هذه الأسئلة، الإجابة سوف تكون واضحة جدا جدا، بحيث أنك تحقق ما تريد وتحقق النجاح ويكون النجاح أمامك. إذا فكر في كيف واترك لماذا. من ضمن إدارة الوقت، من ضمن إدارة الوقت أن تتعود على الصلاة جماعة في المسجد. ليش؟ لأن الإنسان إذا تبرمج على سماع الأذان وذهب إلى المصلى، أو حتى لو صلى بيته محافظا على الصلاة، هذا كلها تدرب العقل اللاواعي على احترام الوقت. وما في دين يدرب أتباعه على احترام الوقت وعلى تقدير الوقت كالدين الإسلامي. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا مسلمين. أنت تجد الوقت في كل مكان في ديننا. رمضان له وقت، الحج له وقت. الحج لو دخلت في المناسك الحج راح تلقى لها أيضا كل منسك له وقت. يعني لو الإنسان تخلف عن أي منسك من المناسك لا يمكن تقبل حجته، خاصة إذا فات فيها الوقت. فلو فات وقت الحج دخلت في الشهر الثالث لا يمكن أن تحج. لو رحت حج الوقوف بعرفة رحت رابع يوم من عرفة لا تقبل حجتك. فهي هذه إشارة إلى تقدير الوقت عند المسلمين. من ضمن الأشياء اللي قد تجدها في موضوع إدارة الوقت أن تقرأ كتب الحديث، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديثه كلها راح تلقاها أن وهو يخاطبنا أو نسمع أحاديثه أو نقرأ أحاديثه هي برمجة إيجابية نفسية لقلوبنا أن نحترم الوقت ونقدر هذا الوقت. وتجد الكثير من كتب الحديث البسيطة. أنا بنصح إذا ودك تشتري كتاب جيد في موضوع الحديث حق الإمام النووي، كتاب مختصر ومعظم الآن مصحح والحمد لله وحديثه كلها صحيحة، اسم الكتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب كتاب جيد ويحتوي على معلومات قيمة جدا، ويعني ممكن الإنسان يقعد هو أسرته وكل يوم بس لو يقرون حديث ويرطبون قلوبهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، راح نجد أن احنا فعلا أشعنا الخير في جو الأسرة أو في البيت أو حتى في العمل. احنا عادة في المسجد المجاور لبيتنا عادة كل يوم بعد صلاة الفجر نقرأ صفحة واحدة أو وجه واحد من أحد كتب الحديث. الوقفة الأخيرة في هذا الموضوع سميتها وقفة موجة ألفة. موجة ألفة خلنا أعطيك فكرة عنها أول شيء، وصلتها في موضوع الوقت، بعدين صلتها في نحن كمسلمين. العلماء أوجدوا أو اكتشفوا أربع موجات يبثها المخ. الموجة الأولانية اسمها موجة بيتا وهي موجة الوعي، ثم هناك موجة ألفة وهي موجة الإبداع والتألق، ثم الموجة الثالثة موجة ثيتا موجة الأحلام، ثم موجة دلتا وهي موجة اللا أحلام. موجة ألفة كثير من علماء الغرب وكثير من العلماء المتخصصين في علوم الدماغ سوى فيها أبحاث، فوجد فيها ممكن موسيقى تؤثر فيها، ممكن الجو إذا كان الشمس تشرق أو تغرب تؤثر فيها. أنا وجدت في يعني على الأقل مع نفسي وجدت أن الشيء الذي ولد هذه الموجة هو التزامي بهذا الدين. بمعنى آخر، إذا أنا صليت الفجر فأجد هناك انشراح يمكن يوافقنا عليه كل إنسان محافظ على صلاة الفجر، خاصة لما تؤدي صلاة الفجر كمسلم تؤديها في المسجد القريب من بيتكم. إذا صليت الفجر، خاصة إذا رحت ماشي بعد ما هو بالسيارة، إذا رحت تمشى، فراح تجد أول شيء أن في غاز مشهور يسمى غاز الأوزون ينتشر تقريبا بعد صلاة الفجر ويستمر حوالي ربع إلى ثلث ساعة حسب معلومات القديمة، وهو غاز ينشط المخ وهو يعطيك نوع من الانشراح، فهذا يعطيك موجة ألفة. إذن هذا معناته أنت كمسلم إذا التزمت بالعبادة فالنتيجة الطبيعية أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك في وقتك، كما قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في بكورها. إيش معناته؟ معناته إذا الإنسان صلى الفجر ثم يبدأ عمله من هالوقت هذا، طيب نفترض واحد بيقول لي والله أنا بحط رأسي وأنام، ممكن يعني الإنسان ممكن يتاح له يأخذ له غفوة صغيرة نص ساعة ربع ساعة وبعد ذلك ينطلق إلى هذه الحياة، خاصة يعني إذا كان هذا في وقت الصيف بالتحديد، لكن إذا كان وقت الشتاء في الغالب إن وقت الفجر تقريبا يكون قريب جدا من دوام الموظفين. في الحبلة أصل هني في موضوع موجة ألفة، إن إذا أنت سألت نفسك ما هو الوقت اللي أشعر فيه بارتياح وأشعر فيه بإنتاجية كبيرة كبيرة جدا جدا، أنا بيك تسأل نفسك هذا السؤال. بعضنا قد يجد هذا الوقت تقريبا في الليل، يعني بعضنا يعني الناس قسموها أيضا لقسمين، ناس ليليين وناس نهاريين. يعني في ناس سبحان الله الإبداع يتفتح عنده يمكن ساعة 2 بالليل أو 3 أو 4، وفي بعض الناس لا، الإبداع قد يتفتح عنده في الفترة الصباحية مع بداية الصباح. عموما سواء كانت في الصباح ولا كانت في الليل، اسأل نفسك يا ترى ما هو الوقت الذي أشعر فيه بارتياح، ما هو الوقت الذي أشعر فيه بإبداع، وهنا تستقل هذا الوقت في أنك تستثمر استثمار إيجابي. إذن وصلنا الآن إلى نهاية الشريط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا في أوقاتنا، ونردد مع بعض دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا بدأ النهار أو إذا صلى الفجر كان مشروع عنا عليه الصلاة والسلام في وصايا أن يحثنا على الدعاء، وهو أيضا برمجة إيجابية في إدارة الوقت. لما إنسان يكرر بعض الأدعية خاصة المرتبطة في الزمان أو خاصة المرتبطة في أن الله يباركنا في هذا الزمان، النتيجة الطبيعية أن احنا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى القوة الأعظم في هذا الكون أن يدير حياتنا وأن يبارك في أوقاتنا. أذكر فيما أذكر يعني نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، اللهم أني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وبركته وهدى، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. أردد معي هذا الدعاء كل يوم، وأتمنى للجميع أنهم يستثمرون أوقاتهم استثمار جيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا في أعمالنا وفي أيامنا، ويحسن خاتمة العمل على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يرزقنا صدق الإيمان به وحسن التوكل عليه، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، مع تحيات مكتب الشؤون الفنية بقطاع المساجد.